لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة قال ما خلصت، قال ابن فارس الخمس الذهاب في الحجية وخمس الرجل يعني تأخر، فذهبت فاغتسلت ثم جئت، وهذا يدل على مشروعية مجالسة أهل العلم على أكمل هيئة وأحسن حال. فأبو هريرة رضي الله عنه كره أن يجالس النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب. والحديث أيضا فيه دليل على جواز مشي الجمعة أنه لا حرج في ذلك، وإنما يعارض يسارع بالغسل من أجل الصلاة. ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ وفيه دليل على أن العبد إذا رأى ما فيه شيئا يكرهه أن يسأله أولا وأن لا يتعجل بالحكم عليه، لأن أيضا ما فيك تهيئا لا تقول الله اترك اضرب دماغه في الجدار انكسر راسه ما يمشي سلم، قد يكون أخذ عنك سورة سيئة وأنت لم تقصر، ثم تدور على شخص لا تقل لا تقل لا والسلام عليك وأنت أصلا مشغول ديك مشغول، وأقول هو إذا تكبر علي يقول وليك السلام حينما يحق والله ما رأيك، وربما نظرت إليك ولكن كيف تكون مشغول. فإذا رأى ما فيه شيئا يكرهه عليه أن يسأله، أن يسأله عن سبب ذلك حتى يقطع الباب على الشر ويوكل الباب على الشر. قال أين كنت يا أبا هريرة؟ هذا من عذر في الحكم على الناس، لكن أن تخيل شأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة الذي يوافقه سبع من حضر حينما يرى يختبئ منه، أكيد هذا شيء من هذا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتعجل في الحكم، وإنما قال أين كنت يا أبا هريرة؟ لماذا اختبأت عنا؟ فقال كنت ذنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهاره. فقال سبحان الله، وفيه قول هذا الذكر عند التعجب من امر عظيم، سبحان الله والله اكبر. والحديث سبحان الله من يوقف الرجلان في هذه الخطبه الله اكبر انها السنه. فالتشبيه قول التكبير، وقيل التكبير عند الأخ الشميع والتشبيه عند أم الحسن. فقال سبحان الله وهذا لا يحتاج إلى تنزيه الكتاب عن كلنا، وأيضا فيه استئذان الكتاب المشروع في الإطلاق. فأبو هريرة أخبر عليه النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان دون استئذان، فإذا كنت جالسا مع قوم مثلا وأردت أن تنصرف فقل أستأذنك في الصلاة، هذا من الأدب. أو كنت مسافرا مثلا وتجلس مع إخوانك في بيتنا وفي شقة تقول إن شاء الله أنا مسافر حتى لو سأل عني أحد
أو ما شابه ذلك،
سألنا أن يكون مؤدبا مهذبا مع إخواني المسلمين بل مع كل أحد. نعم.
قال رحمه الله في الحديث التاسع والعشرون عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من جنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخل بيده شعرا حتى إذا ظن أنه أدى وبشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده.
هذا حديث عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم باقي الحديث
وكان تقول كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم من واحد الى واحد نكره من جميعا.
هذا في حديث قول عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل يعني اراد الاغتسال، هذا الامر من غير الكتاب والسنه. قال سبحانه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني أول فترة كان إذا دخل الصلاة قام، يعني أراد الجلوس، ثم يخلي بيده شعره. التحديد إدخال الماء للأصابع في وجوه الشعر وأجزائه حتى إذا ظن أنه قد حول بشرته، يعني أوصل الماء إلى وجوه الشعر والبشرة المرافقة الجزء المسدود بسبب الشعر، أفاض عليه الماء ثلاث مرات، يعني أسال الماء على شعره ثلاث مرات. فهذا الحديث فيه دليل على أن الصلاة الوتر من جماعة سواء أنزل أو لم ينزل، وأن الوتر الكامل ما ذكر في هذا الحديث. وفيه دليل في بحر، وقال كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على اغتسال الرجل مع امرأته، وأن الأحاديث الواردة في حرمة النظر إلى الفرج عند الزوجة أن هذه الأحاديث كلها مكذوبة وموضوعة، وأنه يصيبه العمل كلها من الكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام. فميمونة اغتسلت مع النبي عليه الصلاة والسلام من قصعد في أحد الرجل، وعائشة اغتسلت مع النبي عليه الصلاة والسلام. ففيه جواز نظر الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة زوجها، الزوجة إلى زوجها والزوج إلى زوجها. وفيه أنه من السنة تقديم غسل أعضاء الوضوء قبل الاغتسال، وقول توضأ وضوءه للصلاة ثم غسل سائر جسده يدل على أن غسل أعضاء الوضوء رافع للحدثين الأكبر والأصغر. فإذا توضأ الإنسان في الحدث الأكبر هذا يسوغ للصلاة كما أكثر العلماء، وبعض العلماء يقول أنه لا بد من أن يتوضأ، والأظهر أنه يجزئ لأن الأصغر يدخل في الأكبر بخلاف الأكبر لا يدخل في الأصغر. إذا توضأ الإنسان هل يصلي بذلك إذا كان جنبا؟ ونقول إنه تطهر له، ولكن لو اغتسل وغسل أعضاءه من أعضاء الحدث فإنه يدخل في هذا الحدث الأصغر. نعم شيخ هذا خلاص. نعم
Yeah.
الماء ومحتاجة إلى هذه الخلقة أو ذلك المنجي كما في بعض الروايات. ولكن إيه؟ يعني إذا ردنا هذا يتنافى مع المنتظر فليكن يبين لنا أن هذا جائز، يبين لنا أن هذا جائز، أن الإنسان يتوضأ ولا يستعمل منزل أو شرطة بعده، فهذا عرف الشرط. إن شاء نشف الأعضاء الذي هو إن شاء الله، وقيل أن القادرة على شرطها
الله لا يستحي من الحق،
هل على المرأة من الغسل إذا هي احتلمت؟ وهذا يدل على أن البطن تحتلم كالرجل. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء، يعني إذا أنزلت كما ينزل الرجل يجب عليها أن تغتسل. وليس معنى ذلك أن الاغتسال لا يكون إلا بالإنزال، وإنما إذا حصل علاج مؤكدا كان وجب الغسل كما سبق. والحديث أيضا في دليل على أن الحلال الشرعي لا يمنع من طلب العلم. قال مجاهد وله ساق البخاري وصحيح في كتاب العلم: لا يتعلم علم مصلحه ولا مكتبه. فالحياء الشرعي لأن الحياء الشرعي ما هو؟ خلق يدفع إلى كل خير ويمنع من كل شر، يدفع إلى الخير ويمنع عن الشر. أما ما يسمى حياء والصواب أنه خوض وجود لأن الإنسان يمتنع، يعني مثلا لا يعفو عن الغير يستحي من الناس، هذا خوض وجود أم حياء؟ هذا خوض وجود، ليس حياء شرعي. النبي مخالف للسنة. وفي أيضا الأدب الإنسان إذا أراد أن يتكلم عن شيء قد يصلح منه يقدم مقدم في غير الكلام، لا سيما إذا تكلم عند أهل العلم والفضل. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 32 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل جنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن وقع الماء في ثوبه. وفي لفظ مسلم: لقد كنت أفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرقا فيصلي فيه.
هذا الحديث استشهد به القائلون بنجاسة المريء والقائلون بطهارته على حد سواء. فالقائلون بالنجاسة اعتمدوا على قولها رضي الله عنها: كنت أغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. فالغسل يدل على قول أن الغسل يدل على النجاسة. والقائلون بأنه ليس النجس قالوا بقولها رضي الله عنها: وأفرقها إذا كان جافا في بعض الروايات. فلو كان الإنسان أمر بغسله سواء كان غسلا أم جافا، وأيضا لو أجاب عن استشهاده بالغسل لأنه كان ولا يلزم من الغسل إلا جافا. لو وقع على ثوب الإنسان نخاع أو رجاء أو نخاعة أو نخامة فإنه يغسلها ولا يلزم من ذلك نجاسة هذه الأشياء. فالغسل لا يلزم أن يكون عن نجاسة، لا يلزم. فهذا الحديث يدل على طهارة المني. وفيه أيضا أن الأمور الشرعية يرجع فيها إلى النصوص لا إلى الأصول فقط، لأن المني طاهر ويوجد غسل، والوادي والمجد نجس ولا يوجد غسل. يعني لو أن الأمر بالعقل اليوم يوجد غسل النجس، ولكن الطاهر يوجد غسل والمني نزوله، والنجس نزوله ولا يوجد غسل، وإنما يغسل ما أصابه من بين الثوب ويتوضأ الله بالصلاة.
قال رحمه الله: الحديث 34 عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: اذا جلس بين شعائر الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ مسلم: وانه منزل.
نعم، بين
شعائرها
الاربع
ويدي
يديها وجهيها ثم جهدها، يعني بلغ المشقة بفجها. الجهد يعني التعب والمشقة. أنزل خلاف المسلم وإن لم ينزل، هذا يدل على أن قال صلى الله عليه وسلم إن الماء من الماء في الغالب وليس أن نزول الماء على النبي شرط في وجوب الاغتسال. وإن كان هذا مدى بعض العلماء بل مدى بعض الصحابة أو الخلفاء، لكن الصواب أن الإنسان إذا أتى هذا هو قول الخطاب أنزل ولو يجب عليه أن يغتسل. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة قال ما خلصت قال ابن فارس الخمس الذهاب في الحجية وخمس الرجل يعني تأخر فذهبت فاغتسلت ثم جئت وهذا يدل على مشروعية مجالسة أهل العلم على أكمل هيئة وأحسن حال. فأبو هريرة رضي الله عنه كره من جالس النبي صلى الله عليه وسلم وموته. والحديث أيضا فيه دليل على جواز مشي الجمعة أنه لا حرج في ذلك، وإنما يعارض يسارع بالغسل من أجل الصلاة. ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ وفيه دليل على أن العبد إذا رأى ما فيه شيئا يكرهه أن يسأله أولا وأن لا يتعجل بالحكم عليه، لأن أيضا ما فيك تبيعا لا تقول الله اترك اضرب دماغه في الجدار انكسر رأسه ما يمشي سلم، قد يكون أخذ عنك سورة سيئة وأنت لم تقصر، ثم تدور على شخص لا تقل لا تقل له السلام عليك وأنت أصلا مشغول بك مشغول ويقول هو يمكن يتوقع علي يقول ويقول السلام حينما يرحمه الله ما رأيك وربما نظرت إليك ولكن كيف يكون مشغول؟ فإذا رأى ما فيه شيئا يكرهه عليه من يسأله أن يسأله عن سبب ذلك حتى يقطع الباب على الشرع ويوكل الباب على الشرع. قال أين كنت يا أبا هريرة؟ هذا من عذر في الحكم على الناس، لكن أن تخيل شأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة الذي يوافقه سبع من حضر حينما يرى يختبئ منه، أكيد هذا شأن الناس. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتعجل في الحكم وإنما قال أين كنت يا أبا هريرة؟ لماذا اختلف عن الناس؟ فقال كنت ذنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهاره. فقال سبحان الله، وفيه قول هذا الذكر عند التعجب من امر العظيم سبحان الله والله اكبر. وفي الحديث سبحان الله من يوقف الرجلان في هذه الخطبه الله اكبر انها السنه. فالتشبيه هو التكبير، وقيل التكبير عند الأخ الشميع والتشبيه عند أم الحسن. فقال سبحان الله وهذا لا يحتاج إلى تنزيه الكتاب عن كلنا، وأيضا فيه استئذان الكتاب المشروع في الصلاة. فأبو هريرة أخبر عليه النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يكون استهزاء. فإذا كنت جالسا مع قوم مثلا وأردت أن تنصرف فقل أستغنيك في الصلاة، هذا هي البداية. أو كنت مسافرا مثلا وتجلس مع إخوانك في بيتنا وفي شقة تقول إن شاء الله أنا مسافر، حتى لو سأل عني أحد
أو ما شابه ذلك
سأل عليها أن يكون مؤدبا مهيكلا مع إخواني المسلمين بل مع كل أحد. نعم.
قال رحمه الله في الحديث التاسع والعشرون عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من جنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخل بيده شعرا حتى إذا ظن أنه أدى وبشرته رفع عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده.
هذا حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم باقي الحديث
وكان تقول كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم من واحد الى واحد من كل جميع.
هذا في الحديث قول عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل يعني اراد الاغتسال. هذا يوم اراد الاغتسال يسلم. قال سبحانه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله يعني أراد الصلاة. كان إذا دخل الصلاة قام، يعني أراد الجلوس. ثم يخلي بيده شعره، التحديد إدخال الماء بالأصابع في وجوه الشعر وأجزاء، حتى إذا ظن أنه قد حول بشرته، يعني أوصل الماء إلى وجوه الشعر والبشرة المرافقة الجزء المسلول بسبب الشعر، أفاض عليه الماء ثلاث مرات، يعني أسال الماء على شعره ثلاث مرات. فهذا الحديث فيه دليل على مشروعية الغسل من الجنابة سواء أنزل أو لم ينزل، وأن الغسل الكامل ما ذكر في هذا الحديث. وفيه دليل في بحر، وقال كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على اغتسال الرجل مع امرأته، وأن الأحاديث الواردة في حرمة النظر إلى الفرج عند الزوجة أن هذه الأحاديث كلها مكذوبة وموضوعة، وأنه يصيب العمل كلها من الكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام. فميمونة اغتسلت مع النبي عليه الصلاة والسلام من قصعة في إحدى العشر، وعائشة اغتسلت مع النبي عليه الصلاة والسلام. ففيه جواز نظر الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة زوجها، الزوجة إلى زوجها والزوج إلى زوجها. وفيه أنه من السنة تقديم غسل أعضاء الوضوء قبل الاغتسال، وقوله توضأ وضوءه للصلاة ثم غسل سائر جسده يدل على أن غسل أعضاء الوضوء رافع للحدثين الأكبر والأصغر. فإذا توضأ الإنسان في الحدث الأكبر هذا يجزئه للصلاة كما أكثر العلماء، وبعض العلماء يقول أنه لا بد من أن يتوضأ، والأظهر أنه يجزئ لأن الأصغر يدخل في الأكبر بخلاف الأكبر لا يدخل في الأصغر. إذا توضأ الإنسان هل يصلي بذلك إذا كان جنبا؟ ونقول إنه تطهر له، ولكن لو اغتسل وغسل أعضاءه من أعضاء الحدث فإنه يدخل في هذا الحدث الأصغر. نعم. شيخ هذا خلاص. نعم.
فلو أنه لم يردها واستعملها لنشف
الماء ومحتاجة إلى هذه الخلقة أو ذلك المنجي كما في بعض الروايات. ولكن إيه؟ يعني إذا رد هذا يتنافى مع المنتظر فيقول يبين لنا أن هذا جائز، يبين لنا أن هذا جائز، أن الإنسان يتوضأ ولا يستعمل منزل أو شرطة بعده، فهذا عرف الشرط. إن شاء نشف الأعضاء الوضوء وإن شاء ترك، وقيل أن القادرة على تركها. هو أن نشف الأعضاء وتركها ونظر اليد كل وجه.
على رحمه الله الحديث الحاد والثلاثون،
وهذا الحديث لله يتسمى البشر وغسل بعض الأعضاء مرة وأخرى مرتين وأخرى ثلاثة أن هذا يجب، وهذا قول المحققين عثمان بن تيمية وابن القيم وغيره أنه لو غسل، وهذا صح به الخبر عند البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاث في وضوء واحد يجزي، ويريد ان توضا الوضوء كله مع الله مره ومرتين ومرتين وثلاثه ثلاثه، ولو غسلت بعضها مره وبعضها مرتين وثلاثه ثلاثه كل ذلك الامر فيه واسع وصح به الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، فطالما صح الخبر الحمد لله لا ضيق واسع. نعم، لكن اكملها ثلاثة ثلاثة، وأما مرتين ومرة هذا جائز، والأفضل ثلاثة ثلاثة على الرأس مرة واحدة على خلاف. نعم.
قال رحمه الله الحديث الحادي والثلاثون عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله يأكل أحدهم وهو جوع، قال نعم إذا توضأ أحدهم فليأكل وهو جوع.
نعم، فقول الله عليه الصلاة والسلام يأكل هذا أمر، ولكنه أمر لجواب على سؤال فلا يفيد الوجوب، وهذا الحديث يدل على جواز نوم الجنب قبل الاغتسال، ولكن يخفف هذه الجنابة بالوضوء. الأفضل أن يغتسل ويجوز أن ينام جنبا ولكن يتوضأ، لكن الأفضل أنه يغتسل، لأن الإنسان إذا توضأ وتطهر بات في شعار الملك يستغفر له حتى يصلي، والشعار غير الإثارة، الشعار هو الملابس الداخلية فنيلة نحوها، بات في شعاره ملك يستغفر له حتى يصلي. من السنة أن يغتسل قبل أن ينام، فإذا توضأ واغتسل يجوز لكنه خلاف الأمر.
نعم.
هذا جائز لكن خلاف الأول، الأفضل أن يغتسل والجائز أن يتوضأ، ولو نام هكذا لا يجب عليه أو مشى أو أكل أو شرب، لكن الأفضل أن يغتسل وعجز.
نعم. قال رحمه الله الحديث الثاني والثلاثون عن كل صاحبة بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال جاءت المسلمة وفتحها رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على امرأة غسل إلى ذي أحكام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم إلى أذن الله.
وهذا الحديث حديث ابن سليمة رضي الله عنها فيه حسن العرض وحسن عرض السؤال على العرض، فلما أراد أن يتكلم عن شيء قد يشتح منه قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، وهذا فيه دليل على إثبات صفة الحياء لله عز وجل، الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من الغسل إذا هي احتلمت؟ وهذا يدل على أن المرأة تحتلم كالرجل. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء، يعني إذا أنزلت كما ينزل الرجل يجب عليها أن تغتسل. وليس مع ذلك أن الغسل لا يكون إلا بالإنزال، وإنما إذا حصل علاج مؤكد احتمال وجب الغسل كما سبق. والحديث أيضا في دليل على أن الحلال الشرعي لا يمنع من طلب العلم. قال مجاهد ونحو ساق البخاري وصحيح في كتاب العلم: لا يتعلم علم مصلحه ولا مكتبه. فالحياء الشرعي لأن الحياء الشرعي ما هو؟ خلق يدفع إلى كل خير ويمنع من كل شر، يدفع إلى الخير ويمنع عن الشر. أما ما يسمى حياء والصواب أنه خوض وجبن، لأن الإنسان يمتنع، يعني مثلا لا يعفو عن الغير يستحي من الناس، هذا خوض وجبن أم حياء؟ هذا خوض وجبن، ليس حياء شرعا. النبي مخالف للسنة. وفي أيضا الأدب، الإنسان إذا أراد أن يتكلم عن شيء قد يصلح عنه يقدم مقدم في غير الكلام، لا سيما إذا تكلم عند أهل العلم والفضل. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 232 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل جنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيخرج إلى الصلاة وإن وقع الماء في ثوبه. وفي لفظ مسلم: لقد كنت أفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرقا فيصلي فيه.
هذا الحديث بشر به القائلون بنجاسة المريء والقائلون بطهارته على حد سواء. فالقائلون بالنجاسة اعتمدوا على قولها رضي الله عنها: كنت أغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. فالغسل يدل على قول أن الغسل يدل على النجاسة. والقائلون بأنه ليس بنجس قالوا بقولها رضي الله عنها: وأفرقها إذا كان جافا في بعض الروايات. فلو كان الإنسان أمر بغسله سواء كان غسلا أم جافا، وأيضا لو أجاب عن استشهاده بالغسل لأنه كان ولا يلزم من الغسل إلا جافا. لو وقع على ثوب الإنسان نخاع أو رجاء أو نخاعة أو نخامة فإنه يغسلها ولا يلزم من ذلك نجاسة هذه الأشياء. فالغسل لا يلزم أن يكون عن نجاسة، لا يلزم. فهذا الحديث يدل على طهارة المني. وفيه أيضا أن الأمور الشرعية يرجع فيها إلى النصوص لا إلى النصوص فقط، لأن المني طاهر ويوجد غسل، والوادي والمد نجس ولا يوجد غسل. يعني لو أن الأمر بالعقل اليوم يوجد غسل النجس، ولكن الطاهر يوجد غسل والمني نزوله، والنجس نزوله ولا يوجد غسل، وإنما يغسل ما أصابه من بين الثوب ويتوضأ وضوءه بالصلاة.
قال رحمه الله: الحديث 34 عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: اذا جلس بين شعائر الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ مسلم: وانه منزل.
نعم، بين
شعائرها
الاربع
ويدي
يديها وجهيها ثم جهدها، يعني بلغ المشقة بكبدها. الجهد يعني التعب والمشقة. أنزل خلاف المسلم وإن لم ينزل، هذا يدل على أن قال صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء في الغالب وليس عن نزول الماء عن المني شرط في وجوب الاغتسال. وإن كان هذا مدى بعض العلماء بل مدى بعض الصحابة أو الخلفاء، لكن الصواب أن الإنسان إذا أتى هذا هو أول الخطة أنزل أولويته يجب عليه أن يصلي.
رحمه الله الميت خمس وثلاثين عن ابي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن طالب رضي الله عنه انه كان هو ابوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسالوه عن الرشد فقال كل ساعه فقال اما فيه فقال جابر رضي الله عنه كان ياتي من هو اخر فشعر وصلى به يريد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفي الوقت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقولون على رأس ثلاثة. قال رحمه الله الرجل الذي قال ندخله هو الحسن ابن محمد ابن علي الذي طلب رضي الله عنه أبوه محمد بن حنفية.
ويؤخذ من هذا الحديث وجوب الغسل من الجنابة وذلك بفرض الماء على أعضاء البدن وسيلانه عليها مع النية، لا بد من النية. وفي أيضا الاختصار في الماء في الاغتسال، فالصام أربع حمدات يعني أربع حكمات بكفة الرجل المعتدل، ليس بطويل الباب ولا بالقصير المتردد. إذا صام يأكل الإنسان في الغسل، أين الاختصار في الماء اليوم؟ حديث من كان في إسناده ضعف لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جائر. سنقتصر في الماء لأن الإسراف الإنفاق في الحلال فوق الحاجة، وأما التبذير الإنفاق في الحرام ولو كان قليلا. فيشعر الإنسان أن يقتصر في الماء، وإذا رأى الإنسان يفتح حنفية بشدة. قال نصف الحنفية بطريقة عجيبة، أن يفتح الصندوق الماء كأنه يريد أن يغسل بدنه وليس يغسل يده أو قدمه أو وجهه. لا، اغتسل في الماء، وحينما يغسل من بدنه فعرض حالة ستتكلم مع الشخص مثلا أو تفعل شيئا تشبه شيئا اغلق الماء. هذا لأن ترك الماء هذا إسراف غير مشروع، ولو أن الناس فهموا ذلك لما احتجنا إلى تنبيهات. كل إنسان يفهم أنه يستعمل الماء على قدر حاجته، على قدر حاجته. نعم. ولعلنا نقول ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.